بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الطبراني والبزار وأبي إسحاق والحاكم، وفيه راو مختلف في توثيقه، وبقية رجاله ثقات كما يقول الهيثمي رحمه الله، عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنا آل العباس قد دخلنا الإسلام، وكنا نستخفي بإسلامنا، وكنت غلاما للعباس، فلما سارت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر كنا نتوقع الأخبار. قبل ما أستمر في سرد هذا الحديث إخوة الإسلام، وأحاول ربطه بالأحداث السابقة بعون الله، تكلمنا في خطب سبقت عن كثير من أحداث غزوة بدر وانتهينا من أحكامها بعون الله. بعد خطبة بدر وأحداثها بدأنا الكلام عن أحداث ووقائع جرت في التاريخ الزمني بعد غزوة بدر. إذن نمشي في السيرة النبوية في التاريخ الزمني، فالحديث الذي معنا فيه أشياء تتعلق بغزوة بدر، لكن الشاهد عندنا ما جرى في نهايته من حدث يتعلق بعد بدر بأيام، وهذا الحدث هو موت أبي لهب، هذا جرى بعد غزوة بدر، لذلك جئنا بهذا الحديث. بس أوله فيه الكلام عن غزوة بدر حتى ننتهي إليه. يقول أبو رافع، وكان غلام للعباس بعد ذلك صار غلاما للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو رافع: كنا نحن آل العباس، العباس بن عبد المطلب وزوجته أم الفضل وأنا غلامه، كنا مسلمين بس كنا نخفي إسلامنا خوفا من قريش، إن كانوا في مكة مستخفين بالإسلام كان لقريش سطوة لا يستطيعون الجهر بالإسلام، أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان مع أصحابه في المدينة. يقول: كنا نخفي إسلامنا ونكتمه، لكن لما سارت قريش إلى المدينة أو إلى بدر لحرب النبي عليه الصلاة والسلام كنا ننتظر الأخبار، كل يوم نسأل شو جرى في خبر. طبعا هم كانوا يحبون نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فلما سارت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر كنا نتوقع الأخبار، أي نترصدها، نحاول كل يوم نسأل ماذا جرى، ما مصير الغزوة، ما مصير الحرب بين رسول الله والمشركين عليه الصلاة والسلام. يقول: حتى قدم الحسيمان الخزاعي بالخبر فوجدنا في أنفسنا قوة. يقول: حتى يوم من الأيام جاء رجل من خزاعة اسمه الحسيمان فأخبرنا بانتصار المسلمين فوجدنا في أنفسنا قوة معنوية كبيرة. يتابع أبو رافع يقول: فوجدنا في أنفسنا قوة وسرنا ما جاءنا من الخبر بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ودخلنا سرور كبير بسبب انتصار النبي عليه الصلاة والسلام. بس طبعا ما كانوا يستطيعون إظهار حتى هذا السرور بسبب اضطهاد المشركين لهم. ثم يتابع أبو رافع قصته يقول: فوالله إني لجالس في صفة زمزم وعندي أم الفضل، إذ أقبل الخبيث أبو لهب بشر يجر رجليه قد كبته الله تعالى وأخزاه لما جاءه من الخبر، حتى جلس على طنب الحجرة. يقول أبو رافع: بلغنا الخبر عن انتصار النبي عليه السلام والمسلمين، فرحنا كثيرا. يقول: خرج إلى صفة زمزم. الظاهر كان كما في رواية أخرى بينت أنه كان أبو رافع يعمل يصنع الأسهم اللي يرمى بها النبال النبل، فكان يصنعها قرب الكعبة المشرفة في مكان قرب زمزم، ظاهر عام الخيمة له وتكة مرتفعة قليلا كان يجلس عليها، وعمل خيمة من شان الشمس وبيقعد يصنع السهام ويبيعها للناس. وفي رواية أن الأقداح أنه كانت الكوب اللي يشرب منه الناس، في رواية أو تفسيرات. فالمهم يقول: فوالله إني لجالس في صفة زمزم، إن عم بشتغل وعندي أم الفضل، أيوة سيدتي أم الفضل زوجة العباس سيدي جالسة معي يعني تستأنس عندي. ماذا جرى؟ يقول: رأيت أبا لهب قد أقبل. والظاهر أنه وصل الخبر، فكان يقول: رأيته أقبل يجر رجليه قد كبته الله وأخزاه، أي سمع الخبر أن المسلمين انتصروا، فيأتي جاء أبو لهب يمشي لا تكاد أرجله تحمله، ومبين الخزي والعار والسواد على وجهه قد كبته الله وأخزاه لما سمع خبر انتصار المسلمين. يقول: فحتى جلس على طنب الحجرة، يعني كما ذكرت الظاهر عنده تكة مرتفعة قليلا فيها خيمة، فجلس عليها أبو لهب. يقول: فقال وقال له الناس: هذا أبو سفيان أي ابن الحارث بن عبد المطلب قد أقبل. واجتمع عليه الناس فقال له أبو لهب: هلم إلي فعندك الخبر. يقول أبو لهب جالس وبلشت الناس تتوافد، لأنه زعيم من زعماء قريش، يمكن ما بقي من الزعماء إلا قلة في مكة، الباقيين كانوا في بدر وكانوا قد قتلوا. فلما رأى الناس أبو لهب قد خرج، كل المشركين بلشوا يتوافدون إليه ويسألوه: شو الأخبار؟ شو صار؟ ليش هيك صار؟ بس إسا منهم متأكدين من الخبر، يعني قد يكون إشاعة. فبعدين وجدوا أحد المشركين اسمه أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب، وهذا كان مشركا وشارك في غزوة بدر، مشركا ضد النبي عليه الصلاة والسلام، هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه أبو لهب ورآه الناس أقبلوا إليه، السوى جاي ما وصل لعند أبو لهب، الناس روحت اجتمعت عنده، فلو أبو لهب تفضل عندي خلينا نحكي هون، قال له: أكيد أنت عندك الخبر اليقيني مش إشاعات، لأنه هو كان في المعركة. فجاء أبو سفيان حتى جلس إلى أبي لهب وقال له: قال: والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يضعون السلاح منا حيث شاءوا. قال له: صحيح اللي جرى والخبر اللي سمعتوه. قال له: الحقيقة ما عرفنا شو جرى، ما في إلا نحن بلشنا بالمعركة ما لقينا إلا المسلمين يقتلون فينا قتلا كما يريدون. ثم قال: ووالله ما لمت الناس على ذلك، فقد لقينا رجالا بيضا على خيل بلق، لا والله ما تبقي شيئا. يقول أبو سفيان يقول: يعني أنا أول شيء تفاجأت كيف انهزمنا بهذه السرعة، بس بعدين ما لمت الناس كيف انهزموا، أي المشركين كيف انهزموا، لأني أنا في المعركة وجدنا شارك في المعركة رجالا بيضا لابسين ثياب بيض على خيل بلق، خيل يعني لونها أسود وأبيض، لا والله ما تبقي شيئا. يقول: أن ما تعجبت من الهزيمة، لأن رأينا ناس غرب لابسين ثياب بيض خيولهم سوداء وبيضاء تأتي تقتل فينا كيف شاءت، لذلك أنا ما لمت الناس كيف هربوا، لأن إجا ناس غرب يقاتلوننا بأسهم شديد. هنا أبو رافع إلى قاعد عم يسمع من وراء الخيمة يسمع كل ذلك. ما حملت أعصابه فيقول فرفعت طنب الحجرة وقلت تلك والله الملائكة. قال هذه يا أبو سفيان هذه الملائكة تقاتل مع المسلمين. في رواية غير هذه الرواية قام أبو لهب يضربه فقامت أم الفضل تدافع عن أبي رافع لأن كان عبدا مسكينا قامت تدافع عنه وتقول لأبي لهب تضربه أن غاب عنه سيده أن سيده العباس مش موجود الآن عم تستقوي على هذا الضعيف. المهم نرجع إلى روايتنا يقول أبو رافع وقام أبو لهب يجر رجليه ذليلا لما سمع هذه الأخبار قام بالكاد إجراء امتحنه دروه إلى بيته. وقام أبو لهب يجر رجليه ذليلا ورماه الله بالعدسة فوالله ما مكث إلا سبعا حتى مات. هنا شاهدنا إخوة الإسلام وراء الحديث أنه نتكلم عن هذا الحدث موت أبي لهب. إذن أبو لهب لم يمت في المعركة كان باقي في مكة وأرسل أحدا مكانا لأن المشركون لما خرجوا استنفروا كل الناس اللي ما استطاع يذهب بنفسه كان يرسل أحدا مكانا. أبو لهب أرسل أحدا مكانا وبقي في مكة. يقول أبو رافع لما سمع هذه الأخبار قام ذليلا يمشي. الله تعالى ابتلاه بمرض خطير اسمه العدسة وهذه عبارة عن دمل كانت تخرج في الجسد دمل تخرج في الجسد. يقول أبو رافع ورماه الله بالعدسة أي بمرض العدسة فوالله ما مكث إلا سبعا حتى مات. ما في سبع أيام بعد ما ابتلي بالهدي الدمامل حتى مات. نتابع الرواية. إذن بعد انتهاء غزوة بدر بسبعة أيام مات أبو لهب. نتابع الرواية. يقول أبو رافع ولقد تركه ابناه ثلاثا في بيته لا يدفنانه حتى أنتن. يقول أبو رافع يقول لما أصيب بهذه الدمامل هذه القرحة سمى العدسة كانت العرب تخاف منها. في نفس الرواية يقول أبو رافع وكانت العرب تتقي هذه العدسة كما تتقي الطاعون. إن كانت قريش تخاف من هذا المرض كما يخاف الطاعون بسبب أنه بيعمل عدوى وينتشر. فلذلك لما سمعوا وعلموا أن أباهم مات وابتلي بهذا المرض ومات ابناء عتبة وعتيبة ابناء أبي لهب ما جروا يدخلوا البيت ومات في بيته تركوه في البيت. علموا أنه مات فتركوه. يقول ولقد تركه ابناه في بيته ثلاثا لا يدخلان عليه حتى أنتن. تركوه في البيت ثلاثة أيام ميتا لا يجرون أن يدخلوا عليه حتى طلعت ريحته. قال وكانت العرب تتقي أو قريش تتقي هذه العدسة كما تتقي الطاعون. حتى جاءهما رجل من قريش فقال لهما ويحكما ألا تستحيان إن أباكما قد أنتن في بيته ولا تدفنانه. بل دلوا أيام تركين أبون ميت وريحته عم تطلع. حتى إجا رجل عادي من قريش قال له نعاب عليكم أبوكم مات وأنتم تركينه بالبيت وريحته طلعت وما عم تدفنوه. فماذا أجابنا ولذا كان عنده عتبة وعتيبة فقال إنما نخشى عدوى هذه القرحة. يعني ما قلنا قلب نفوت على البيت لأن هذه فيها تعمل عدوى تأذي فخايفين نفوت فنبتلى بنفس المرض. فهذا الرجل قال لهما انطلقا فأنا أعينكما عليه. قال لهم معلش أنا بساعدكم روحوا دفنوا أبوكم عيب. قال انطلقا فأنا أعينكم عليه. ثم يتابع أبو رافع يقول فوالله ما غسلوه إلا قذفا عليه بالماء من بعيد ولا يدنون منه. فوالله ما غسلوه إلا قذفا عليه بالماء من بعيد ولا يدنون منه. ثم احتملوه إلى أعلى مكة وأسندوه إلى جدار ثم رضموا عليه الحجارة. يقول أبو رافع لما جاءهم هذا الرجل ونصحهم وعاتبهم فاستحوا وجتهم النخوي قالوا خلص نطلع سوا ندفن أبانا، فذهبوا من بعيد، هو أبوه في البيت منتن كان عند العرف الجاهلية قد يتغسل الميت، فصاروا يرمون عليه الماء من بعيد حتى لا يقتربون منه بسبب خايفين من أنه ينعدوا، يرمون عليه من بعيد، ثم بالعصي احتملوا من بعيد ما قربوا عليه حتى أوصلوا إلى مكان بعيد في مكة، كان في حائط حاد مرفوع، فشلحوه على الحائط وصاروا من بعيد يرموا الحجارة عليه حتى دفن بالحجارة، إن لم يلمسوا أباهم ولم يقتربوا منه عند الدفن. هذا ما ورد في الحديث إخوة الإسلام، وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. من أولى الفوائد إخوة الإسلام أن أبا لهب كان عم النبي عليه الصلاة والسلام، العم الشقيق يعني أخو أبوه، وتعلمون أن أعمام النبي عليه الصلاة والسلام كانوا 10 قيل 11، واللي أدرك الإسلام منهم 4، 2 أسلم و2 متاع الكفر، أدرك الإسلام 4، إن جاء النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالدعوة ما كان عايش من أعمامه إلا 4، العباس وحمزة وهما اللي أسلما، وأما أبو طالب وأبو لهب فماتا على الكفر، وأبو لهب كان اسمه عبد العزة، وأما أبو طالب كان اسمه عبد مناف. المهم أبو لهب كان عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كنيته أبو عتبة، لأن عنده ولدان عتبة وعتيبة، الكبير اسمه عتبة، بس لماذا لقب بأبي لهب؟ قال العلماء لأن وجهه كان مضيئا مشرقا، كان عنده يعني بياض في الوجه لدرجة الإضاءة، فسمي بأبي لهب يعني كأن وجهه فيه نور أو نار تضيء، فيه إشراق ووضاءة. أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، لما بعث النبي وجهه بالعداوة وبالحرب، بس كان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، مما اكتفى بالكفر إنما كان شديد العداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان ينفر الناس منه. روى الإمام أحمد في مسنده عن ربيعة بن عباد الديلي أحد الناس كان كافرا فأسلم، هو يروي هذه القصة، ربيعة يرويها ووقت كان كافر، كان كافرا، يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز، في الجاهلية يعني لما كنت أنا هو يعني كافرا، رأيت رسول الله عليه وسلم في الجاهلية أي في جاهليته، هو رأيت رسول الله في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول للناس يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين، ذو غديرتين يقوم بعده فيقول إنه صابئ كذاب، ويتبعه حيث ذهب، فسألت عنه فقالوا هذا عمه أبو لهب. إذن أبو لهب من شدة عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم كان يتبع النبي عليه الصلاة والسلام حيثما حل وذهب، ما كان عنده شغلة ولا عملة إلا الصد عن سبيل الله، يلحق النبي عليه الصلاة والسلام في مجالسه، كان النبي ينتظر وفود العرب تأتي من خارج مكة في موسم الحج يدعوهم إلى الله، أو اجتماعات قريش يدعوهم إلى الله، فكان أبو لهب يتبعه، إذا وقف النبي في مجلس عليه الصلاة والسلام من مجالس العرب يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس تبدأ تنصت وتسمع، فكان أبو لهب لما ينتهي النبي من الحديث يقوم يقف بعده ويقول يا عالم يا قوم ما تصدوه، هذا كذاب، هذا صابئ، أنا عمه، أنا أعلم الناس به، إنه صابئ كذاب لا تصدقوا، ورجل مجنون. فالناس لما تسمع أبا لهب يقول ذلك ينصدون وينفرون عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا من رحمهم الله تعالى ممن اتبعه. إذن كان أكثر الناس وأشد الناس تنفيرا من النبي صلى الله عليه وسلم. شوف العبرة إخوة الإسلام بماذا ابتلاه الله تعالى أن نفر منه الناس في موته، نفر منه الناس في موته حتى أولاده ما أطاقوا ريحه وما أطاقوا دفنه إلا بشق الأنفس. إذن هذا الرجل كان شديد العداوة للنبي عليه السلام ينفر الناس منه، فكان العقاب أن الله نفر الناس من أبي لهب عند موته وابتلاه الله تعالى بهذا المرض حتى ما جرؤ أحد أن يقترب منه. هذه أول عبرة. العبرة الثانية يا إخوة الإسلام أنه حتى زوجة أبي لهب اسمها أم جميل كانت شديدة العداوة أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام على دين زوجها، بس ما كانت فقط كافرة، كانت مؤذية، فكانت تذهب إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام تضع الشوك في الليل أمام منزله حتى إذا خرج يعني يبتل أو يؤذى بالشوك لا يستطيع أن يذهب يدعو إلى الله عز وجل. عداوة كبيرة من أبي لهب وإمرأته. ومرة أبو لهب لما النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه قوله تعالى وأنزل عشيرتك الأقربين، دعا القبائل من قريش، رقي عليه الصلاة والسلام على جبل اسمه الصفا وبدأ وقال ينادي وقال يا صباحا، وكان هذه عادة عند العرب إذا في أمر خطير في مثلا غارة تأتي على الناس يخرج الرجل إلى الجبل وأيضا من عادته منه يخلع ثوبه ثيابه حتى الناس تدرك أن أمرا خطيرا قد حدث. فالنبي رقي على الصفا عليه الصلاة والسلام ونادى يا صباحا، فقريش سمعت رجلا ينادي فاجتمعوا إليه، اللي ما استطاع يذهب إليه أرسل أحدا يستمع، فقال لهم عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا في سفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لقومي لو قلت لكم في الآن خيل من خلفي أنتم لا ترونها تحت الجبل من جهة ثانية تريد تغير عليكم تصدقون؟ قالوا نعم. فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أي إني أنذركم عذاب الله إن لم تؤمنوا به، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد أي عذاب الآخرة. كل الناس مجتمعة تسمع هذا الكلام، ما أحد رد علي إلا أبو لهب. قال له تبا لك يا محمد سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ عليه الصلاة والسلام بهذه العداوة منه ومن زوجته الله تعالى أنزل سورة في القرآن الكريم يبين فيها مصير أبي لهب وزوجته. يقول تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، تبت أي هلكت وخسرت، هذا الدعاء من الله عليه، تبت أي هلكت يداه، تبت يدا أبي لهب وتب أي وقد تحققت الخسارة، أي وقع التب عليه. الأول دعاء والثاني تحقق. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. روي عن ابن مسعود أن أبا لهب كان يقول مرة في مجلس كان يقول إذا كان إن كان ما يقول ابن أخي يعني محمد عليه الصلاة والسلام حقا أي هناك عذاب في الآخرة فإني سأفتدي به من هذا العذاب بولدي ومالي، إن كان ما يقول ابن أخي حقا فسأفتدي منه بمالي وولدي أي أدفع مالي ولدي حتى ينجوني من العذاب. يقول تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب، أي الله تعالى ذكر أنه خسر في القيامة سيدخل النار، يقول أولاده ماله لن ينفعوه، ماله وما كسب، ما كسب أي الولد، ما أغنى عنه ماله وما كسب أي الولد. سيصلى نارا ذات لهب، يقول تعالى مصيره إلى النار محتوم، ما بس هو وامرأته حمالة الحطب. يقول عليه السلام وأم جميل، امرأة أم جميل كانت تلقب بالعوراء وكانت امرأة سيدة في قومها، هي أخت أبي سفيان بن حرب، امرأة سيدة في قومها لكن كانت شديدة الكفر والإذاء للنبي عليه السلام، وكانت تضع الشوك في طريقه. يقول تعالى وامرأته أي ستصل النار حمالة الحطب اللي كانت تحمل الشوك في طريق النبي عليه السلام، في جيدها حبل من مسد. الله تعالى يقول أزيد من عذابها في الآخرة، لأن كانت في الدنيا كان عندها قليدة أي عقد، تقول والله لا أبيعنها وأنفقن ثمنها في حرب محمد عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يقول سأبدلها يوم القيامة بعقد من نار بدل هذه القلادة. لما نزلت هذه السورة إخوة الإسلام سيصلى نارا ذات لهب وامرأته أي هو وامرأته، هذه السورة معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، معجزة كبيرة. تقول أين وجه الإعجاز؟ وجه الإعجاز أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للناس كلهم من قال لا إله إلا الله نجى بنفسه من النار، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وأخبر بأن أبا لهب وامرأته سيدخلون النار. فكان أبو لهب قادرا أن يقف في الناس في الملأ
ولو كذبا، فيقول إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن شهد بالشهادة يبشر أنه من أهل الجنة. فبعدها يحاجج النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له أنت تقول من قال لا إله إلا الله يفلح ويدخل الجنة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أي تدخلوا الجنة، أنا قلتها ولي الجنة، وربك في القرآن يقول سيصلى نارا ذات لهب، أي سيصلى أبو لهب نارا ذات لهب. متى في تناقض بين القرآن؟ كان يستطيع أبو لهب أن يفعل هذه التمثيلية حتى يصف الناس عن سبيل الله ويصد الناس عن سبيل الله، كان يستطيع أن يقف ولو كذبا يقول للناس إني مسلم، بس هذه ما كان يستطيعها إخوة الإسلام، ما كان يستطيعها، الله تعالى منعه منها، هذه ما كان يستطيع النطق بها. لذلك هذه مسألة مهمة، في ناس من الكفار كانوا شديدي العداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، ما بس الكفر العداوة، فالله تعالى يعني دعاهم للإسلام النبي عليه الصلاة والسلام مرة ومرة ومرة، يدعوهم يبين لهم يذكرهم، يكفرون 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 ثم يحاربون الإسلام. فهنا اللي إنسان الله تعالى يهديه، هذا القرآن هدية للناس يدلهم عليه مرة اثنين ثلاثة أربعة، لا يزدادون إلا نفورا. هنا في عقاب يا إسلام، عقاب من الله عز وجل، أن الله يختم على قلوبهم فما عاد يستطيعون الهدى، ما عاد الأمر بأيديهم. كيف هذا؟ أبين هذا بالأدلة. أولا الله سبحانه وتعالى يقول وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. جاء الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا له يا محمد صلى الله عليه وسلم تزعم أنت بأنك رسول من عند الله، تزعم بأنك رسول، تب رسل من قبلك موسى الله أعطاه معجزة، أعطاه العصا، وعيسى كان يحيي الموتى، وصالح كان عنده ناقة، فأنت إن كنت رسولا من عند الله جيب لنا آية معجزة حتى نصدق أنك رسول. لما قالوا هالكلام بعض الصحابة اللي سمعوا كلام المشركين كانوا يطمعون بإسلامهم، طمعوا بإسلامهم، قالوا طيب والله شيء منيح، قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام جيب آية، أدعو الله يعطيك الآية المعجزة، فقال لهم شو بدهم؟ فهان ساعتها بأسلموا وساعتها ننتهي من المشكل كله وبيصيروا كلهم مسلمين. وعرضوا عليه بعض الآيات منها أنه أن الله تعالى يجعل الصفا جبل الصفا ذهبا وغيرها، هذه من الآيات اللي اقترحوها على النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا شو تحبوا من الآيات حتى تثبت لكم نبوتي؟ كان واقف على جبل الصفا قالوا هذا تجعل ذهب أو تؤخر عنا الجبال، لأن الجبال ضاقت على مكة، يقول ما عم نشوف حدا، ما عم نشوف السهول، خلي الجبال تبعد عنا، أو تحيي لنا عبد المطلب أو غيره لنسق بخبرتهم وحكمتهم، نسألهم هل أنت فعل الرسول من عند الله؟ هذه من الآيات اللي طلبوها. كما ذكر بعض الصحابة مالوا إلى هذا الطلب، قالوا يا ريت يا رسولنا عليه الصلاة والسلام بتجيب لهم هالأمر بإذن الله عز وجل بيسلموا بنتهي كل الحرب بيننا وبينهم. فالله تعالى ماذا يقول؟ يقول وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، أي أقسموا الأيمان أمام النبي عليه السلام إذا جبلهم المعجزة اللي طلبوها بدون يؤمنوا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يقول تعالى يا محمد عليه الصلاة والسلام قل لقومك الجواب، قل إنما الآيات عند الله أي بأمره ليس بأمر محمد صلى الله عليه وسلم وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، هذا عتاب للصحابة وإخبار لهم أيها الصحابة تمنيتم إسلامهم أو رغبتم أن الآية تكون سبب إسلامهم. يقول الله تعالى: وما يدريكم إذا جئنا لهم بكل الآيات لا يؤمنون. ثم أخبر الله عنهم وعن قلوبهم، يقول تعالى: نعلمكم أننا صرفنا قلوب هؤلاء عن الإسلام ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي صرفنا قلوبهم عن الهدى، لأننا عرضنا عليهم الهدى مرة ومرة ومرة فكفروا وازدادوا كفرا. الآن نحن أغلقنا قلوبهم، ختمنا عليها، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، أي لا يهتدون كما لم يؤمنوا، أي بسبب أنهم لم يؤمنوا أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ثم قال تعالى تأكيدا لختم قلوبهم، قال: لو أعطيناهم كل الآيات لن يؤمنوا، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة مثل ما طلبوا، وكلمهم الموتى، طلبوا الملائكة تنزل يشوفوها بعيونهم، وكلمهم الموتى أي حشرنا آباءهم حتى يسألوهم محمد رسول الله ليس رسول عليه السلام، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، كل شيء طلبوا أعطيناهم عيانا، ما كانوا ليؤمنوا. لماذا ما كانوا ليؤمنوا؟ انتهى الأمر، الله ختم على قلوبهم، الله ختم على قلوبهم. يقول تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يقول تعالى: هؤلاء اللي حق عليهم القول، شو القول؟ كلمة ربك، اللي هي قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يقول تعالى: اللي حق عليهم القول من كفار قريش فلان وفلان وفلان وفلان، هؤلاء لن يؤمنوا مهما شافوا من المعجزات. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. لابد هؤلاء مصيرهم إلى النار مثل أبي لهب وزوجته. لذلك هنا المسألة يأخذ الإسلام مسألة خطيرة. الله تعالى يعرض الهداية على الناس وعلى الكفار وغيرهم. إذا الناس كفروا وكفروا وكفروا واستمروا في الكفر في عقوبة في الدنيا، أن الله تعالى بعد ذلك يختم على القلوب، يختم على قلوبهم، حينئذ ما بقوا يؤمنون مهما جبت لهم معجزات، مهما جبت لهم آيات، الأمر منتهي، هو مصيرهم إلى النار كمصير أبي لهب وزوجته. لذلك يأخذ الإسلام اليوم هذا القرآن تبهد المعجزات اللي ذكرت بعض، اللي أبو لهب كان يستطيع يكذب النبي عليه الصلاة والسلام، ما استطاع، ما كان قادر ينطق بلا إله إلا الله. كل هالمعجزات في القرآن، أنا أتعجب الحقيقة من الغربيين يدعون العلم والحضارة والتطور، وإنه هن عندهم الإنصاف والعدل، إنه القرآن بين أيديكم، تكلم عن كثير من قضايا العلم، القرآن بين أيديكم تكلم كثير من مسائل العلمية، موضوع الأجنة في بطون الأمهات، موضوع البحار، موضوع الجبال، موضوع التاريخ الإنساني، موضوع العظام كيف الله تعالى ينشئ الطفل والجنين في بطن أمه، مسائل علمية نزل القرآن بها من 1400 سنة. طيب أنتم أيها الأمريكان والأوروبيين عندكم علم، وصلتم لحقائق علمية، اعرضوا القرآن على الحقائق العلمية، شوفوا حتى تقولوا المسلمين شفنا القرآن الكريم، بحثنا أي أي مسألة تكلمت بالعلم، إذا اكتشفتوا بس أي خالفت حقيقة علمية، خالفت حقيقة علمية، قوموا أمام كل الناس، قوموا أمام كل الناس، قولوا يا مسلمين دينكم باطل، القرآن يقول كيت كيت، والعلم أثبت خلاف ذلك، والعلم أثبت خلاف ذلك، حتى تبطلوا دين الإسلام. بس لا يفعلون. ليش لا يفعلون؟ لسببين، منهم من فعل، قرأ القرآن ونظر فيه وبحث في الآيات العلمية ووجدها مطابقة، كل مطابقة للحقائق العلمية. منهم من آمن، ومنهم من لم يؤمن وسكت حقدا وحسدا، سكت ما أخبر بشيء. طيب الباقون لماذا لا يفعلون؟ لأنهم مصروفون يا أخوة الإسلام، مثل الكفار قريش مصروفون عن الهدى بسبب الحقد في قلوبهم والكبر. الله تعالى صرفهم عن الهدى، يا عمي هذا القرآن بين أيديكم حتوا فيه انظروا إذا كان في شيء باطل مخالف مناقض العلم قولوا أمام كل الناس ذلك لا يستطيعون لو أدركوا هذا الأمر لا يؤمنون لماذا؟ لأن الله صرف قلوبهم عن الهدى بسبب بغضهم وحقدهم وحسدهم ومحاربتهم للدين. لذلك المسلم يا إخوة يبقى في خوف على نفسه إنه أن يتكبر عن الحق يرى الحق فيعرض عنه فيبتلى مما ابتلي به كفار قريش. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بدينه. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم عليك بأهلنا في الشام، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصر إخواننا في الشام وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان وفي اليمن. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم آثرهم ولا تؤثر عليهم، اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها. واصفنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.